الشيطان الرجيم. وقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على خطاب الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب لأنه قد جاءهم رسول يبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون، وأن هذا الرسول يهدي به الله من اتبع رضوانه، وأنه ينقذهم من الظلمات إلى النور. ثم أخبر جل وعلا عن حال النصارى ودعواهم أن عيسى هو الله، وحكم عليهم بالكفر، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى جاء بقد وهي للتحقيق والتأكيد، وجاء قبلها باللام وهي للتأكيد على كفر النصارى الذين ادعوا أن عيسى هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فلا يأتي أحد ويقول إن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم على الإيمان، ولا يأتينا أحد يقول إن النصارى أو إن دين النصارى الذي هم عليه ويدعون فيه ألوهية عيسى أو أن الإله مركب من ثلاثة أن هؤلاء مؤمنون. هؤلاء كذبة وكفر، لم يتبعوا عيسى. عيسى عليه السلام جاءهم بالتوحيد ولم يأتهم بالتثليث، ولم يدعي عيسى لنفسه الإلهية، بل هو دعاهم إلى توحيد الله واتباعه في هذا، لكنهم ما أطاعوه فكفروا. فالله تبارك وتعالى في كتابه الكريم خاتمة الكتب يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالمسيح هو عيسى عليه السلام، وهو من الأنبياء والرسل أولي العزم، وهو امتاز أو تميز من بين الخلق بأن الله تعالى خلقه من أم بدون أب. ولهذا قال النصارى أيضا أنه هو ابن الله. ولهذا فالنصارى يتخبطون، أحيانا يقولون إنه هو الله كما في هذه الآية، وأحيانا يقولون إنه ابن الله، وأحيانا يقولون إنه ثالث ثلاثة، بمعنى أن الإله مركب من ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. فمجموعها يعتبر عندهم هو الآلهة. وهؤلاء كلهم كفرة لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام ولم يتبعوه فيما جاء من البينات والهدى ولم يلتزموا بالإنجيل الذي جاء به وإنما حرفوه وعدلوه وبدلوه. ولهذا وبخهم الله تبارك وتعالى فقال قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. في أحد يستطيع أن يعترض على إهلاكه لعيسى وإهلاكه لأمه؟ إذا كان هو الله ما أحد يستطيع أن يهلكه. والله تبارك وتعالى أهلك أمه وأبقاه هو إلى آخر الزمن، رفعه إليه وسينزل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعلن التوحيد ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هل أحد يستطيع أن يمنع الله تبارك وتعالى أن يفعل هذا؟ لا أحد ولا أحد عنده من القدرة شيء يعول دون قدرة الله، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه في مواضع كثيرة بقوله إنه على كل شيء قدير. وفي هذه الآية أكد هذا المعنى، قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فالسماوات ملك لله والأراضين ملك لله وما بين السماوات ملك لله وما بين الأراضين ملك لله وما بين السماوات والأرض ملك لله. وعيسى لا يملك هذا، المسيح لا يملك هذا، إنما هو واحد من هذه المخلوقات، هو نبي ورسول وهو من أفضل الرسل ومن أولي العزم، لكنه لا حق له في الإلهية ولا شركة له في العبادة، وإنما العبادة لله تعالى وحده. قال جل وعلا عن نفسه يخلق ما يشاء، خلق آدم من دون أب وأم، وخلق عيسى من دون أب، وخلق بقية الناس من أب وأم، وهذا حكمه وهذا أمره، يخلق ما يشاء ولا أحد يعترض عليه ولا أحد يستطيع أن يغير واحدا من المخلوقين أو أن يجعل له شركة في الإلهية. فالكل عبيد لله والكل خلق الله، يخلق ما يشاء من البشر ومن الحيوانات ومن الكائنات الأخرى الحية ومن الجمادات ومن الأشجار ومن المياه ومن الأنهار وغيرها. فما في هذا الكون هو خلق الله، والله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر والتدبير وإليه مرد الأمور.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
ثم حكى المولى جل وعلا مقالة لليهود وللنصارى وكذبهم فيها، فقال جل وعلا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اليهود قالوا نحن أبناء الله ونحن أحباء أصحاب نحن أولاد ما يعذبنا. وكذلك قالت النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه العذاب ليس لنا العذاب للعرب وللأمميين الأخر أما نحن بنو إسرائيل نحن لا نعذب. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة سبعة وباقي الدهر كله يعذب فيها أتباع محمد. هكذا قال متقدموهم ومتأخروهم. فهذه المقولة التي قالوها وواجهوا بها النبي صلى الله عليه وسلم رد الله تعالى عليهم بقوله قل أي يا محمد قل فلما يعذبكم بذنوبكم أدام أنكم أولاده وأحبابه ما يعذبكم. الله تبارك وتعالى يعذب الذين لا يحبهم أما الذين يحبهم فيدخلهم الجنة. وقد جاءت الآيات الكثيرة على لعنهم ومقتهم والدعاء عليهم ووصفهم بالمغضوب عليهم ووصفهم بأنهم أهل الضلال في كل ركعة نشتم اليهود والنصارى. كل مصلي يزم أن يشتم اليهود والنصارى في كل ركعة ويتبرع من منهجه في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم وصفوا بهذا وصفهم يهود ومن شابههم ممن سرع على منهجهم ممن يعرف الحق ولا يتبعه. والضالون هم النصارى ومن شابههم ممن يجتهد في العبادة وهو على منهج غير سليم. وين الأحباب وين الأصحاب؟ يقول جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذي يريد محبة الله ويحب الله جل وعلا عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قالوا يا محمد النار لك أنت وأصحابك أما نحن أحباء الله وأحباؤه. وكذبهم ممن أسلم منهم وقالوا إن هذه الكلمة قال يهود إن إسحاق هو البكر من أولاد الله يقول ابن كثير ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل يعني يعقوب أنت ابني بكري. فكذبهم ممن أسلم من يهود بأن معنى هذه الكلمة في ترجمتها في لغتهم معنى أنه عبد مقرب إلى الله وليس معناه أنه ابنه وليس معنى أنه هو البكر من أولاده. ولكنهم كما هو ظاهر حالهم في هذا الزمن لكل منصف ولكل عاقل عادتهم هم المكر والكذب والخداع والاحتيال ونقض العهود والمواثيق والعبث بكل ما يستطيعون من وسائل الإذاء للناس جميعا ولأهل الإسلام خاصة. فالله تبارك وتعالى سجل عليهم هذا الموقف قبل 14 قرنا، نقرأه الآن كأنه قيل للتو، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بل أنتم إغراب عن هذه الدعوة التي يدعونها وبيان لحقيقة الأمر، وهو أن اليهود والنصارى بشر من سائر البشر، ليس لهم مزية على غيرهم إلا بالتقوى. فالله تبارك وتعالى يعاملهم بما يستحقون، ولهذا قال بل أنتم بشر ممن خلق من سائر البشرية يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بموجب النظام والقوانين التي وضعها لكم وقدمها إليكم عن طريق رسله. فمن سار على المنهج الصحيح الذي دعاه إليه نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه يكرم، ومن حاد واحتال وعبث وتلاعب فإن أمامه العذاب. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأرسل إليه من يعلمه وأنزل عليه كتابا فيه التعليمات، فعليه أن يتبع. فإن حاد عن ذلك فإنه حينئذ الويل له. والكتب التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم وموسى وداود وعيسى وغيرها من الصحف والكتب كلها تتفق في الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. كلهم يقولون لأقوامهم أن اعبدوا الله. كل رسول وكل كتاب يتضمن وهدفه الأساسي هو أن يعرف الناس أن لا إله إلا الله، وليس هناك أبناء لله ولا بنات لله ولا شركاء لله ولا أنداد ولا أمثال ولا نظائر. فالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو ولا رب سواه، وهو المتفرد في هذا الكون بفعله، ويجب أن يفرد هو وحده بالعبادة فلا يشرك أحد معه. فكما أنه على كل شيء قدير فيجب أن يكون هو وحده المقصود في أي أمر من الأمور. الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالإلهية والتدبير في فعله، فيجب أن يكون أيضا هو المفرد فيما نقصده نحن من عبادات، فلا نقصد بعبادتنا أحدا سواه، وإنما هو جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف بهذا البيت قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقول هو الله أحد. لماذا؟ يا أحد يعرف؟ لأن هاتين السورتين تتضمن لا إله إلا الله. كفار مكة كانوا يطوفون بالبيت وحوله 360 صنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أزاحها وطهر البيت من الوثنية، صلى خلف المقام وقرأ قل يا أيها الكافرون، كل آية منها متبعة بلا لا لا لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنتم تعبدون الأصنام، أنا ما أعبد الأصنام، أنا أعبد الله جل وعلا، لا أعبد الكعبة، إنما أعبد ربها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما دمتم على كفركم لا تعبدون الله، ولو قلتم أنكم تعرفون الله وتقرون بأنه هو الخالق الرازق المدبر لكن قصدكم بالعبادة غيره، هذا شرك، فأنتم بهذا العمل لا تعبدون ما أعبد، فأنا أعبد الله وحده وأنتم تعبدون آلهة كثيرة، ولا أنا عابد ما عبدتم، فأنا مستمر على التوحيد وإخلاص العبادة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنتم على الوثنية، لكم دينكم واليدين، فأنا ديني التوحيد وأنتم دينكم الشرك. وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، ما معه بنت ولا ابن ولا صاحبة ولا ثالث ثلاثة، الله الصمد والمقصود وهو المطلوب منا الحاجة، لم يلد ولم يولد، ليس له أب وليس له ابن، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له، شركا اللي جعلتم اللات والعزة ومنات وإزاف ونائلة وغيرها، هؤلاء ليسوا أكفاء وليسوا نظراء لله ولا يماثلون الله تبارك وتعالى وتقدس وتنزه، فالله وحده هو المستحق للعبادة. وهذا تنبيه بأن ما نحن عليه نحن أهل الإسلام ليس هو ما عليه أهل الوثنية وأهل الشرك الذين يعبدون صاحب الضريع ويقولون لا إله إلا الله يأتي بفلان الشريف، يقول لا إله إلا الله ويقول يا سيد فلان رد علي غائبي أو اشفع لي عند فلان، فهذا ما يتفق مع لا إله إلا الله. فالله تبارك وتعالى يقول رادا على يهود ونصارى قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هذه الجملة كررها في هذه الآية وفي الآية التي قبلها، في الآية التي قبلها قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، والآية التي تليها مباشرة قال بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وهذا ينبهنا إلى أن الإنسان يجب أن يكون دائما مقرا بأن الله تبارك وتعالى هو المالك لهذا الكون، وإذا عرفت أن الله تعالى هو المالك لهذا الكون فإذا احتجت أي شيء فاطلبه من المالك، لا تطلبه من الفقير الذي لا يملك شيء، الذي يملك التصرف والتدبير هو اللي وصاحب القرار هو الذي يطلب منه الحاجة، أما الإنسان الذي لا دخل له بشيء ولا يملك شيء وليس له أي صلاحية لماذا يطلب منه؟ لا يطلب منه إلا الأغبياء والحمقاء والمغفلين، وفي هذا الزمن كثروا، تلاحظون في كثير من البلاد مع الأسف الشديد بعض الناس يذهبون في الملمات وعندما يحصل لهم مشكلات أو يخصصون أوقاتا وأزمنة يقصدون بها أصحاب الأضرحة والقباس والمشاهد ويعكفون عندها ويطلبون منها حاجاتهم، بالله هل هؤلاء يملكون شيء؟ هل يملك هؤلاء الموتى المساكين شيء؟ هؤلاء حقهم عليك أن تدعو لهم وتترحم عليهم. أنت تستطيع أن تقول يا الله؟ هم ما يستطيعون، هم انقطعوا عن أعمالهم بمجرد خروج أرواحهم، ولا يستطيعون أن يكتسبوا عملا إلا عن طريق صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. وأنت قادر على أن تفعل الأسباب، لكن هم الآن توقفوا، فتذهب إليهم وتطلب منهم حاجة وهم لا ينفعون أنفسهم، وتريد منهم أن ينفعوك أنت. هذا هو غاية الحماقة والجهل. ولهذا تلاحظون أن أعداء الإسلام يحرصون على انتشار هذه البدع والخرافات لأجل أن يبقى الناس على ضلالهم، وليس معهم من الإسلام إلا الاسم ولا حقيقة له في واقع أمرهم، بل واقع أمرهم هو الشرك. وإلا فإن أهل مكة عندما بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يعرفون الله تعالى، ويعرفون أنه هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو المحيي، وأنه هو المميت، لكنهم يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، ليكونوا لنا شفعاء عند الله. ومع هذا فهؤلاء هم المشركون الذين نزلت فيهم الآيات تبين أنهم هم أهل الكفر وأهل الشرك. فينبغي على أهل على كل عاقل يعرف من كان يقع في مثل هذه الأمور أن ينبهه وأن يدعوه إلى الحق، وأن يبين له الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نبه جل وعلا تنبيها لطيفا بقوله وإليه المصير. معنى المصير يعني المرجع والمآل، فالنهاية إلى الله، لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هو المالك لكل ما حولك، وأنت إذا مت إلى أين تذهب؟ تراب؟ لا، ما تصير تراب، إما في جنة وإما في نار. من حين بدء نزعات سكرة الموت فإنك تبدأ في مواجهة ومعرفة ما أنت فيه من حال ومقبل على ماذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه، قال كنا في جنازة ولما وصلوا إلى المقبرة وجدوا القبر لما يلحق بعد، يعني ما انتهى تجهيز القبر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، فأخذ عودا وصار ينكت به الأرض ويرفع بصره إلى السماء ويقول استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في اللحظات الأخيرة من حياته، أتاه ملائكة بيض الوجوه وجلسوا منه مد البصر، ثم جاءه ملك الموت وقال أيتها الروح الطيبة رجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني بسهولة ويسر، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فيصعدون بها فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون روح فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتحون له في السماء فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من ملائكتها إلى التي تليها خلق كثير من الملائكة حتى يصل إلى السماء السابعة، فيرى منزلته من النار لو أنه عصى، ومنزلته التي أعدها الله له في الجنة لما أنه اتقى، فيؤمر به فينزل إلى الأرض فيقول أهلي ومالي، يعني رأى المنزلة جميلة في الجنة ويريد أن يبقى، فينادي مناد أن أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا شيعه أهله ووضعوه في قبره أتاه ملكان أسودان فينتهرانه ويجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له. قال عليه الصلاة والسلام أما التاجر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه ويجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. قال فستوزع روحه في أجزاء بدنه فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. السفود هو نوع من الشوك المدور له رؤوس كثيرة، وهذا يوجد في الظأن كثيرا، فإذا أردت أن تخرجه من شعر الظأن فإنه لا يخرج إلا إما أن يتكسر أو أن يتقطع الشعر، فهكذا تخرج روح الفاجر. فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له في السماء فلا تفتح له أبواب السماء، وينادي مناد أن أعيدوه إلى الأرض. قال ويرى منزلته من الجنة لو أنه اتقى، ومنزلته من النار لما أنه عصى، فتطرح روحه على بدنه طرحا، فإذا تخلى عنه أهله بعدما يضعوه في قبره أتاه ملكان أسودان فينتهرانه من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. واقع كثير من الناس، لماذا تعمل يا فلان هكذا؟ يقول مثل الناس، مو حرام هذا؟ ماشي، الناس كثير منهم يعملون هذا الشيء. يا رجل اتق الله، خف الله، هذا محرم. يقول الله غفور رحيم، العمر طويل، بقينا 20-30 سنة بعدين نتوب، الذي مضي فترة الشباب وما حوله كلها في الله والمجون. قال فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، أضلاعه بدل منه مقوسة تنضم وتتضاير تصير متلاصقة، ويدخل بعضها في بعض، وينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيفتح له بابا إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها، فيقول يا ربي لا تقم الساعة، لأن ما هو فيه من عذاب أهون مما رآه قد أعد له في جهنم. هذا هو عذاب القبر الذي أخبر صلى الله عليه وسلم عنه وطلب من أمته أن يستعيذوا بالله منه، وتأكد ذلك في آخر التشهد الأخير. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول: وإليه المصير. يعني وين أنتم رايحين؟ وين بتروحون حتى أنكم تفرون أو تتعاونون أو تتساهلون في هذه الدنيا؟ الدنيا أيامها معدودة وأنفاسها محدودة. لو عمرت طويلا كم تعمر؟ عمرت 80 سنة، نفرض أنها 100 سنة، ونادر في البلد أن يوجد إنسان معمر 100 سنة. الذين يعمرون 100 سنة أعداد محدودة: فلان وفلان وفلان، والبقية أعمارهم ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. وهذه 60 و70 قسم منها صبا وطفولة ومراهقة، وقسم منها ضعف، وما بينهما خصومة ونزاع ومعاركة في هذه الحياة. فماذا تعمل يا فلان في هذه المدة التي هي في حدود 40 أو 50 سنة؟ هل تشتغل فيها بما يقربك إلى الله، وتعلم بأن مصيرك إلى الله؟ والإنسان إذا أصيب بمصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أننا ملك لله ومرجعنا إلى الله، ولا نملك من أمرنا شيء. وإذا كنا نحن ملك لله ومرجعنا ومصيرنا إلى الله، فعلينا أن نتهيأ لهذا المصير، وأن نعد العدة لنكون من الفائزين، من المفلحين، من الذين يحصلون المغنم ويكسبون الجولة في هذه الحياة. لأن هذا العمر وإن كان قصيرا إلا أنه المطلوب منك فيه أن تجتهد وتصلح حالك وتطهر مطعمك ومشربك وحواسك وجوارحك، وتشغل نفسك بما يقربك إلى الله. ولو مت شابا أو مت كهلا فإن عمرك ستحاسب عليه في كل لحظة منه، وستجد غدا من يقول لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه سجلاتك، وهذه البيانات والإحصاءات والتقارير والمعلومات كاملة، تنكر منها شيء؟ ما تستطيع أن تنكر منها شيء. فالله تعالى ينبهنا بقوله: وإليه المصير، لأجل أن ننتبه فنعمل. إذا علمنا أن المصير إلى الله وليس إلى غيره، علينا أن نعمل لهذا المصير، وأن نكون ممن يستفيد في هذا المصير. فإن الناس بعد أن يقضى بينهم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يؤتى بملك الموت على صورة كبش في جسر بين الجنة والنار، فينادى أهل الجنة وينادى أهل النار، ويعرفون بهذا أنه ملك الموت، ثم يذبح بينهما ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فأهل النار يخلدون فيها، وأهل الجنة يخلدون فيها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة خالدين فيها، ممن يدخلونها بلا حساب ولا عقاب ولا عذاب، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم الميتين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان يريد أن يعتمر عن زوجته فهل يصح؟ أقول هل زوجته حية ولا ميتة؟ إذا كانت ميتة طيب هذا لا شيء فيه، إذا كان قد اعتمر عن نفسه سبق له أن أدى العمرة عن نفسه، أما إذا كانت حية وهي لم تؤدي الفريضة وهي قادرة فلا يصلح هذا، تأتي هي وتعتمر. يقول إنسان نسي أن يمر بالميقات فجاء إلى هنا فكيف يعمل؟ نقول عليها أن يرجع، إذا كان عاجما أن يأتي بعمرة عليه أن يرجع للميقات الذي مر به ويحرم منه. يقول هل عيسى حي عند الله؟ نقول نعم هو حي عند الله تعالى، لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، وإنما رفعه الله تعالى إليه، وسينزل في آخر الزمن ويدعو الناس إلى التوحيد. يقول من هم الرسل أولي العزم؟ هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقول امرأة كان عليها الدورة ثم ذهبت بعدما اغتسلت إلى مسجد عائشة ولم تصلي ركعتين، فهل يجب أن ترجع إلى مسجد عائشة وتصلي ركعتين أم لا حتى تتم عمرتها؟ أولا نسأل هل هي عندما جاءت كانت محرمة من الميقات أم لا؟ الواجب عليها إذا كانت لم تحرم من الميقات أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فإذا أحرمت من مسجد عائشة فإنها قد أخطأت وعليها ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. أما إذا كانت أحرمت من الميقات عندما مرت به فإنها بعد طهرها واغتسالها تأتي تطوف وتسعى وتقصر، ولا حاجة إلى الذهاب إلى مسجد عائشة أو مسجد التنعيم. وما ذكرت أنها لم تصلي ركعتين، ركعتي الإحرام هذه لم يرد فيها دليل واضح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، أحرم عقب صلاة العصر، فليس للإحرام سنة خاصة به. لكن لو أن الإنسان توضأ وصلى سنة الوضوء وأحرم عقبها فهذا حسن، وهي لا تسمى سنة الإحرام. يقول ما حكم التأمين على الشركة أو على الأفراد بحيث يدفع كل منهم مبلغا من المال 500 ريال أو أكثر، ويقولون ليوم حادث أو لو ما حدث الحادث الفلوس ما ترجع؟ طيب نسألك أنت يا صاحب السؤال، إذا لم يحصل حادث عليك وعشت في أمن وأمان ليس منهم وإنما هو من الله هو الذي أمنك، على أي أساس دفعت الفلوس؟ الفلوس التي دفعتها شهريا أو سنويا لهذه الشركة اشتغلت منها ما سوت شيء، أخذوا منك مبلغ من المال وما سووا لك حادث، أو أنك سوف تتسبب في إيجاد حادث لنفسك حتى أنك تستفيد على هذا المعنى. هذا النوع من المعاملات يعتبر من العقود الباطلة، لأنها عقود غرر، والشارع جعل للإنسان أن يتعامل في ماله في حدود ما يعود عليه من مصلحة، أما أن الإنسان يدفع مال بدون فائدة بدون مصلحة تعود إليه فلا. إذا كنت تشتري بضاعة تبيع تدفع فلوس وتأخذ البضاعة، لو أن هذه البضاعة خادعك صاحبها ورفع عليك السعر فلك أن تدع الغبن وتودعها، أو تطالب برد بعض الثمن، أو لو كانت معيبة فإنها تردها أو يعطيك عرش العين. فما بالكم إذا كان ما فيه بضاعة أبدا، أن تدفع فلوس ما حصلت شيء، ما حصلت بضاعة، على أي أساس أخذ منك هذا الرجل أو هذه الشركة المبلغ من المال بدون مقابل؟ وهذا عبث، وهذا ضياع للمال. من ناحية ثانية، لو أنك بعدما وقعت معهم العقد ودفعت القسط الأول حصل لك حادث بمئة ألف وأنت ما دفعت إلا 500 ريال، يعطونك سيارة جديدة مثلا أو يعوضون الأفراد الذين حصل لهم حادث نحو ذلك، وحصلت أنت على مبلغ خيالي 100 ألف أو 150 ألف أو 200 ألف أو أكثر، بأي حق أن تستحق هذا الشيء؟ وعلى أي أساس دفعت لك الشركة وهي لم تأخذ منك شيء؟ فهذا النوع من المعاملات تعتبر عقودا باطلة لا تصح ولا تجوز. يصح الإخوان أصحاب الجوالات أن يغلقوها ما داموا في الحرم. هذا يقول إنه حج قبل 9 سنوات ولم يحج بعدها، هل تكفي الحجة الأولى أو يلزمه أن يحج ثانية؟ نقول الحج مرة وما زاد فهو تطوع، الحج مرة في العمر وما زاد فهو تطوع، فلا يلزمك تكرار الحج، لكن إذا كنت قادرا فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه في يوم ولدته أمه. يقول ما حكم جلوس المرأة في التوسعة في الحرم وهي حائض؟ نقول داخل الأبواب لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تدخل داخل الأبواب، أما في الساحات الخارجية فلا بأس فيها. يقول إمام يصلي بالناس المغرب فيطيل الصلاة جدا حتى أنه لا ينتهي من الصلاة إلا بعد دخول وقت العشاء، يفعل ذلك كل ليلة بالإضافة إلى أنه يطيل أيضا صلاة العشاء والفجر. السنة أن الإنسان في صلاة الفجر يطيل القراءة، يقرأ من طوال المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف، فطواله من قاف إلى سورة عمة. وفي صلاة المغرب أن يقرأ من قصار المفصل، وقصاره من الضحى وبعضهم يعدها من سبح إلى الناس، وأوساط المفصل يقرأ فيها بالظهر والعصر والعشاء وهي من عمة إلى الضحى. هذا هو السنة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أحيانا أن يخالف ذلك لبيان الجواز فيطيل في المغرب ويقصر في الفجر، ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب مرة بالأعراف ومرة بالطور، وقرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر، كل هذا ليبين الجواز. وإلا فالأصل أن صلاة الفجر يطيل فيها القراءة. وأود أن أنصح الأئمة خاصة فجر الجمعة، بعضهم يتهاون في قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الدهر في الركعة الثانية، وبعضهم يقسم السورة بين الركعتين، وهذا خلاف السنة. فالسنة أن الإنسان يتبع هذا المنهج ويخالف أحيانا لبيان الجواز. ومعاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالناس مرة الظهر أو العصر وأطال القراءة، وكان هناك إنسان خاف على راحلته أن تظل فكمل، انفصل عن الإمام وكمل لنفسه وسلم وذهب حفاظا على مهله، فتكلم الناس فيه وقالوا إنه منافق،
فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل، فدعا معاذ رضي الله تعالى عنه وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ هل لا قرأت بسبح والغاشية والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ فبين له المقدار الذي يقرأه في مثل صلاة الظهر والعصر وكذلك العشاء. فينبغي أن ينبه هذا الإمام ويعلم لاتباع السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقرأ على جماعته في صلاة المغرب بقصار مفصل. يقول: ما حكم من يدخل الحرم والدخان معه ويصلي ويطوف حول الكعبة؟ هل تبطل الصلاة؟ أولا أود أن ننبه إلى أن الدخان مادة تامة، والتقارير الطبية في زمننا هذا تقول إن مادة النيكوتين الموجودة في الدخان تحتوي أو المليجرام الواحد منها يكفي لقتل إنسان في أوج شبابه، والكفار لا يسمحون ببيعها إلا وقد كتب عليها أنها ضارة بالصحة. ونحن ديننا حرم علينا كل ضار، وكل ضار ممنوع منه الإنسان، لأن جسم الإنسان محترم ومحرم، فليس للإنسان الحق أن يعبث فيه، وإنما يستخدمه فيما ينفعه. وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والضار خبيث، فالدخان من جنس الخبائث التي جاء القرآن بتحريمها. ثم إنه إتلاف للمال في وجه غير مشروع، والمال لا يجوز إنفاقه إلا في الأبواب النافعة. وأما كون الإنسان يدخل ومعه الدخان فإن هذا لو كان السؤال عن رائحة الدخان للمصلي كان أولى. النبي صلى الله عليه وسلم منع الذي يأكل الثوم والبصل وهي مواد نافعة أن يأتي للمسجد، قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. وليس معنى هذا أنه يباح له أن يصلي كل يوم في بيته إذا سمع المؤذن راح يأكل ثوم وبصل عشان يصلي في الدار، لا، هو آثم بأكله للثوم والبصل الذي يمنعه من الذهاب إلى المسجد، وممنوع من الذهاب إلى المسجد لئلا يؤذي الناس ويؤذي الملائكة. فإذا سجد بجوارك صاحب الثوم والبصل تتأذن أذن شديد، وكذلك الملائكة يتأذن. وديننا هو دين الاجتماع والإلفة، ليس دين الكراهية. فينبغي للإنسان أن يعرف أن هذا الدين راعى كل جوانب حتى النواحي النفسية. إذا كان الإنسان بجواره واحد منتن لم يستعمل السواك، أو إبطه منتن، أو لم يستحم له فترة طويلة، فإنه يؤذي من حوله. فما بالكم بصاحب الدخان الذي يأتي وينبعث منه رائحة تصرع من حوله ممن لا يحب الدخان ولا يتعاطاه. فإن أصحاب الذوق السليم كلهم يكرهون الدخان، فينبغي للمدخن أن يترك الدخان وأن يستعيض عنه بالطيبات، وسيجد من نفسه صحة وحيوية ونشاط. ولهذا الأطباء ينادون بترك الدخان من الناحية الصحية، أما نحن أهل الإسلام فننادي به من الناحية الدينية، ونقول إنه يغضب الله تعالى لأنه ضار بالبدن ومؤذن برائحته وإتلاف للمال بوجه غير مشروع، ويتنافى مع المروءة، لأن كون الإنسان يخرج الدخان وينفخ ويخرج من فمه هذه الأدخنة التي تلوث المكان كله وتؤذي من حوله، هذا لا يتفق مع الأدب ولا مع المروءة. كون الإنسان يراعي مشاعره ومصلحته ويهدر مشاعر الآخرين هذه أنانية وليس من الأدب الإسلامي الرفيع. وأما الصلاة فلا تبطل لأن هذه ليست نجسة العين وإنما نجاستها معنوية. يقول ما حكم من يدخل المسجد الحرام ويخرج منه ولم يصلي ولم يطوف؟ هذا مسكين، هذا مسكين، هذا محروم، هذا هو المفلس. الصلاة بالبيت فضلها عظيم، والطواف بالبيت فضله عظيم، هذا المكان هو الوحيد في الدنيا الذي يطاف به عبادة لله، فمن وفقه الله وصل إلى هذا المكان ولم يطوف هذا محروم، لا يعرف قيم الأشياء، هذا غبي مغفل. سلع الله معروضة عليك بالمزاد بالسعر الرخيص ولا تأخذها تتركها؟ لا يفرط في هذا إلا جاهل لا يعرف مصلحته، وإلا في العاقل ما يفرط في هذا الخير. هذا يقول فعل شيئا وحلف بالطلاق أنه لا يفعله، فهل تحسب هذه مرة من الطلاق أم هي كفارة؟ أولا أنصح كل إنسان أن لا يستعمل الطلاق إلا في محله، لأن الطلاق ما شرع للبيع والشراء ولا شرع سلاح يهدد به الإنسان من حوله، وإنما شرعه الله تعالى لحل المشكلات عندما يوجد